السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم وفرجنا بهم. الكلام في الأدلة التي استدل بها على لزوم الفحص، طبيعة الأدلة متعددة، يعني بعضها أو كثير منها تغطي مساحة من اللزوم الفحص، مثلا في غالب المسائل لا في كل المسائل، يعني على رأي جماعة أو كثير من الأعلام، وبعض الأدلة تغطي نمط من المسائل دون نمط آخر. أيما كان هذه وإن كانت بعض الأدلة اللي نفترض ليست بشمولية لكل المسائل، إلا أنه يعني لا يفرط فيها، لأنه بالتالي هي أيضا دالة على لزوم الفحص ولو في الجملة بالجملة، وإن كان الإعلام يحرصون على الوقوف على أدلة دالة على لزوم الفحص بالجملة وليس فقط في الجملة. على أي حال سنتدرج في الأدلة كما هي مذكورة في كلمات الإعلام، ثم ننتهي إلى ما اعتمد عليه في لزوم الفحص في كافة المسائل عند الإعلام. الوجه الأول الذي اعتمد عليه أن الظهور الموجود في الدليل الواحد، الدليل كان عموم أو كان إطلاق، أصالة الإطلاق أو أصالة العموم أو أصالة الحقيقة أو أصالة الجد، أو هذه الأصول اللفظية بالتالي التي يعتمد عليها في الدليل الواحد، هذه أصول لفظية لا يحصل الظن فيها إلا بعد الفحص، قبل الفحص لا يحصل لدى الباحث ظن. فمن ثم إذن الفحص لابد من مشكلة على هذا الاستدلال. هذا الاستدلال في الجملة أو حتى ربما يكون بالجملة، في الجملة أو بالجملة تام، لكن يريد له تكميل، وإلا بهالمقدار من الاستدلال يعني قد يخدش فيه المراد ما هو الظن النوعي لو الظن الفعلي. الظن الفعلي قد يحصل، فبالتالي لا يلزم الفحص، والظن النوعي حاصل، فبتقول مدار على الظن النوعي وليس الظن الفعلي. هذا الوجه ليس ساقط، لا، ولكنه ناقص في الحقيقة، كما سيأتي بقية الوجوه تكمله. وجه آخر ذكر، إن هذا لا نفرط فيه أي المادة، ولكنها هي بنفسها ناقصة، يجب تكميلها بمقدمات ومواد أخرى. الوجه الآخر الذي استدل به أن الخطابات للمشافهين وليست شاملة إلى الغائبين عن مجلس التخاطب، ولا شاملة إلى المعدومين أو المعدومين الذين لم يكونوا مولود مولدين على إتحال أو مولودين أثناء النص، أجيال لاحقة يعني. فبعبارة أخرى إذن الغائب عن محل التخاطب غير المشافة، غير المخاطبين أو غير المخاطبين، تحول المخاطبين لمشافهين أو أعام. طبعا هذا بحث سيأتي محل يعني جدل علمي كبير بين الأعلام، ولو الغالب على جسمه أن المخاطبين لا ينحصرون بالمشافهين، فالخطاب في القرآن أو الخطاب في الوحي على لسان سيد الأنبياء والأئمة الخطاب للمشافهين المحاضرين، مش إيش عبر عن مشافهين أو حاضرين أو مشاهدين، هسه ما شئت فعبر أو أن الخطاب لغير من كان حتى لمن كان غائب، فليبلغ الشاهد الغائب، التعبير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو فليبلغ الشاهد الغائب، سواء غائب يعني عن مجلس التخاطب أو غائب يعني بحضر الأجهة اللاحقة. ففي جدل أنه الخطاب لمن، فبالتالي غير المشافه من الغائب عن مجلس التخاطب أو من الأجيال اللاحقة ليس كالمشافه أو كالمشاهد في الإلمام بالقرائن والملابسات التي تحف الكلام. فحينئذ بقية القسمين اللي هو الغائبين أو المعدومين، هؤلاء يلزمهم الفحص عن القرائن، وبدون فحص عن القرائن المنفصلة ممكن أن يتكون لديهم ظهور كامل تام معتمد. هذا الدليل في الجملة أو بالجملة تام، ولكنه أيضا ناقص إذا يضم ذاك الدليل السابق وأدلة يكتمل بشكل كامل، ثم ما نفرط فيه، لكن سجلت عليه مؤاخذات. المؤاخذة الأولى لا، الخطابات في الوحي غالبا ليس المخاطب حتى هو السامع والمشاهد. عندنا أدلة كثيرة أنه في القرآن أو في كذا المخاطب ليس المشافه، ربما المشافه ليست لقابلية فهم. أي نعم، المخاطب ربما أو المشافه ربما ليس لديه قابلية فهم، وإنما يحمل العلم لمن بعده أو لمن غير حاضر، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع، خطبة عظيمة جدا ألقاها النبي في مقالته وكذا، رب حامل فقه وليس بفقيه، أصلا يحمل مش ليس بفقيه، أو حامل فقه لمن هو أفقه منه، يعني حتى هو لو يفهم لكن من سينقل إليه ذاك أفهم عنده أكثر ذاك يقصد بالتخاطب. فبالتالي إذن يظهر من الآيات والروايات أولا المخاطب المقصود المعني بالخطاب ليس المشافة فقط بل أعم من كان في مجلس الخطاب في مجلس التحاور من الغائبين أو حتى المعدومين أو كذا، أو وسينوجدون فيما بعد ولما جرى. فبالتالي إذا الخطابات الشرعية هي بنحو القضية الحقيقية وليس خصوص المشافين، حتى أن في بحث التفسير ذكرنا وفي موارد أخرى أصلا الخطاب بالدين في القرآن غير مختص بالبشر والجن، بالدين، مو الشريعة. الخطاب بالدين في الشريعة يخاطب به الملائكة، ويخاطب به الملائكة يعني يلزمون به، والكائنات الأخرى، كل الكائنات بحسب قابليتها. شلون ملونا بحث آخر، بيان القرآن هكذا. الدين مخاطب به الكل، كل الكائنات أصلا، حتى الجمادات، وليس فقط كذا، كل لكن بحسبه بقابليته. فالشريعة مخاطب بها الثقلين الجن والإنس، ولكن الدين لن مخاطب به الكل. هذا بعد توسع لدائرة الخطاب في الدين، فضلا عن المشافهين أو ما شابه ذلك. مثلا بعض الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، أو قلنا الملائكة اسجدوا. صحيح ربما خوطبت الملائكة، خوطب الملائكة، بس حقيقة الخطاب مو موجه الخطاب للملائكة، ولا خوب ليس ما كان من الملائكة، كان من الجن. شلون شمل الخطاب؟ لأنه هذا الخطاب تعبير الروايات خطاب مرتبط بالدين، والدين يخاطب به إبليس والملائكة كلهم أجمعون. ما مختوم إن ذكر في الخطاب قلنا للملائكة على إتحال. فبالنسبة للدين بعد القضايا، القضية بنحو القضية الحقيقية واضح، بالنسبة للشريعة أيضا كذلك. ويعني من النادر أن يكون خطاب المعصوم حتى لشخص يعني قضية في واقع جزئية، غالبا غلبة كبيرة جدا هي خطاب بنحو القضية الحقيقية، مثل: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يا أيها الناس، كذا من القبيل، خطابات عامة. يا أيها الذين آمنوا، ما لي ربط حتى بالبشر والجن، بل بكل الموجودات والكائنات. الكتاب المقصود بهذا، وفي بيانات كثيرة متواترة وقرآنية قطعية على أن الدين مخاطب به الكل على أي حال. لكن هذه قضية المشافهة له الدور في الظهور أو في الوقوف على الظهور، في الجملة سيأتي تكميل هذا الوجه. هذا الوجه الثاني أيضا ناقص، ما يتم ذاك الحد يعني في الجملة بالجملة، لكن يحتاج لتكميل. الوجه الثالث الذي يستدل به على لزوم الفحص، الوجه الثالث العلوم الإجمالية. عندنا علم إجمالي بأن الظهورات في الأدلة لها قرائن منفصلة، سواء عام وخاص، مطلق ومقيد، مجمل مبين، حاكم محكوم، وارد مورود، على أي حال أو تفصيل وهلم جرى. المهم أن الظهورات هذه إجمالا، هذه الظهورات لها قرائن منفصلة، مخصصات أو مقيدات أو مبينات أو هلم جرى. عندنا علم إجمالي يعني الآن لاحظوا هذا بعد الصدور، يعني لمن يمارس عملية الاستنباط يشاهد أنه هذا طبيعة الأحكام لا تبين في دليل واحد لمسألة واحدة، إنما تبين بالقرآن. عندنا علم إجمالي يحصل أن لدينا علم إجمالي بوجود مخصصات، مقيدات، مفسرات، أدلة حاكمة، قرائن وكذا، لما جرى قرائن من أنواع مختلفة، قرائن حتى متعددة جدا بأنواع وتنويعات وتلوينات مختلفة كثيرة. فهذا العلم الإجمالي أو العلوم الإجمالية بالتالي يلزمنا بالفحص. إذن عندنا عدة علوم إجمالية، فربما يسجل على هذا الوجه، هذا الوجه تام ومنجز، لكن يسجل عليه ماذا؟ يسجل عليه أنه في غالب المسائل وليس في كل المسائل، لأنه إذا استنبط الفقيه أو العامي تعلم من المفتي، العامي سبيله المفتي، وبالنسبة للمجتهد سبيله الأدلة، إذا تعلم جملة وافرة أو استنبط جملة وافرة من الأحكام، هذا العلم الإجمالي ينحل مثلا، وبالتالي المقدار الزائد كيف؟ المسائل التي تبقى ما الملزم للفحص؟ يعني المؤاخذة العمدة على هذا الوجه أن هذا الوجه تام، ولكنه منجزيته ليس بقدر المدعى، المدعى في كل المسائل وليس في غالب المسائل، حتى المسائل في منطقة غير الغالب في المسائل ما الملزم بالفحص؟ هل يكون العلم إجمالي أم لا؟ عمدة المؤاخذة في المؤاخذة يعني مقطعية على هذا العلم الإجمالي، ولا هو منجز ولا شيء. وربما أيضا يسجل عليه مؤاخذة أن هذا العلم الإجمالي ما يمكن التزام بتنجيزه. لماذا؟ لأن هذا العلم الإجمالي يقتضي الفحص في الكتب المعتبرة وغير المعتبرة، يعني حتى كتب الفقه، كتب الأصول، أي كتاب يتضمن علوم نقلية لابد من الفحص فيه، وهذا الفحص بهذه الدائرة الوسيعة لا يمكن لفقيه أن يقوم به في كل المسائل، فهذا كان ممتنع أصلا، وإنه ليس فقط حرجه وصعب، لكل المسائل أمر ممتنع بحسب هذا العمر القصير، هذا إشكال على أساس. بس هذا الإشكال ثم ماذا؟ لو كنا نحن بس هذا الإشكال وليكن ممتنع وليكن، هذا مما يدل على أن الإنسان الفقير ما يمكن أن يعتمد على الجهود الخاصة، لابد أن يستعين بماذا؟ بمن سبقه من على كل من جهود العلماء، ولابد من الاستفادة، كما يقول العلامة الحلي في وصية لابن فقه المحققين أنه لابد عليك أن تستعين بجهود تتبعات استنباطات بقية العلماء، لأنهم بالتالي هذا زخم كبير من الجهود من العقول ما يمكن تستغني عنه، من استبد برأيه هلك، فلا بد أن تستعين، وتلك جهود على كل مفيدة وما شابه ذلك، غاية الأمر هكذا أنه بيصير تراكم جهود، يعني يجب أن يستعين الإنسان. وفعلا في الفحص أو في كيفية عملية الاستنباط، لاحظوا الآن أي نكتبون هذا الدليل، هذا الاستدلال ماذا يوقفنا؟ يوقفنا أن ما يكفي المراجعة لكتب الحديث أو كتب آيات الأحكام. لماذا؟ لأن كيفية غربلة وتنقيح مفاد وظهور هذه الروايات أو تطويفها تبويبها ما شابه ذلك، الالتفات إلى كل قرائنها، الإنسان مو بالضرورة أن يلتفت بمفرده، لابد أن يستعين إذن بكتب الفقهاء أو كتب المتكلمين أو كتب المحدثين أو كتب المفسرين أو كتب، يعني كل علم بحسبه لابد أن الإنسان يستعين بها تلك الكتب، لأجل ماذا؟ لا لحجية قول عالم في حق عالم آخر، لحجية القرائن التي وقف عليها، أجيال من العلماء الإنسان بمفرده لو أراد أن يقوم بهذه الجهود قطعا ما يمكن بمفرده. فلاحظ إذا مقتضى هذا العلم الإجمالي ينجز علينا الفحص ليس في دائرة ماذا؟ في دائرة الأحاديث، ينجز علينا الفحص في كتب العلماء. كتب العلماء لما؟ لأنها تحمل قرائن وقفوا تنبهوا إليها، التفتوا إلى قرائن ربما هي نظرية مو بالضرورة قرائن بديهية واضحة، قرائن يعني يحتاج إلى أعمال الدقة والتحليل. ولما جرى معروف عن السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه مانع يعني انتشار أو رسالة عملية أو أيما كان، مجرد مرجعية أحد الأعلام الكبار قال هذا قوي صناعيا قوي لكن تتبع في كلمات الفقهاء قليل، فهذا ما يجزي تصديه للفتوى. هذا معروف يعني السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه. المقصود إذن هذا المطلب أي لازم التفت له، وهو أن يعني كلمات الفقهاء بمثابة الفقهاء في الفقه في الفروع، المتكلمين في علم الكلام، شراح الحديث في علم الحديث، المفسرين أو أصحاب آية الأحكام في آية الأحكام. بالتالي العلوم الدينية مختلفة وفيها كتب لأجيال علماء متعددة بدون مراجعة جهود أخرى قطعا الإنسان يفوته جملة كثيرة من القرائن، قرائن في الروايات، ها في الروايات في الآيات تفوت، بل تفوت روايات وتفوت آيات ما يلتفت إلى دخلها. مثلا ذكرت للأخوة مسألة من زنى بذات بعل فتحرم عليه شنو؟ مؤبدا. الغفلة صارت عند متأخر الأعصار كلمة في آية قرآنية غفلوا عنها دخيلة في الاستدلال، كلمة واحدة صح؟ كلمة موجودة في الآيات، طبعا كلمة مقصود يعني شلون تحليل معنى الكلمة، من نكح ذات بعل حرمت عليه مؤبدا. نكح مو مختص بعقد النكاح، نكح في الأصل في المعنى اللغوي وطأ، سوطأ بحرام وطأ بحلال وطأ بعاقد، نكح ليس خصوص العقد. شوف هاي الكلمة بينها قطب الدين الراوندي في الأحكام وقال هي منشأ، هي لمنشأ الاستدلال الأدلة الواردة في من عقد على ذات بعل أو في عدتها، هي في الرواية مو إلا فقط عقد، نكح نكح هو عام يعني وطأ كزنا، وطأ شبهة، عقد، كلها يسمونها نكحة في اللغة تستعملها. وتعرض لهذه المسألة 13 عالم من الأجيال من المتقدمين والمتوسطين في القرون، 13 وقفنا عليهم كلهم تعرضوا له وبينوا دليل واضح بين لمن زنى بذات بعل تحرم عليه مؤبدا. متأخرين غفلوا عن هذا الشيء، لاحظ. فعدم الإلمام بجهود من تقدم يخسر الباحث الكثير من القرائن. أنا إنسان يقول مو باستطاعة إنسان يتبعهم في كتب القدماء، خب مو بوسعه أن يتتبع في كل المسائل، لا أقل في المسائل الأم، المسائل الأم أو المسائل اللي فيها خلاف شديد وعلم مجرة وفيها أقوال لا أقل من الجانب، لا أقل إذا في تتبع، مو بالضرورة حينما مثلا يكتب الرسالة العملية، حتى لو بعد ما تصدى وكتب الرسالة العملية يظل آخر عمره يتبع، مثلا عنده ورشة عمل شيء كذا، وبالتالي يزداد وقوفا حسنا، وأن يتبدل نظره ورأيه، وليكن بالتالي سيلم بكثير من الأمور بدل أن يكتفي ببرعة معينة. الميزة الناعيني حسب ما ينقل تلميذة ميزة هاشم الأمر أستاذنا، بقي في تعليقة على العروة الوثقى 20 عاما، حسن نقل ميزة هاشم الأمر. إيه ومع ذلك 20 عاما مو كل عمر الميزة الناعيني، عنده عمر أكثر. ولذلك الميزة الناعيني أعاد كتابة تعليق على العروة الأخرى مرة أخرى. السيد خوي رحمة الله عليه ما كذا عند تعليقتين على العروة الوثقى، تعليقتين يعني دورتين مرة بهما، صغير تدريس يعني حتى كورشة عمل يعني أو جلسة استفسار. ومعروف خو عن السيد خوي رحمة الله عليه أنه مما حظي به أنه لآخر حياته يعني أعضاء جلسة الاستفتاء كلهم جحاجيح قوي أقوياء كانوا، أي نعم سموه كلهم لكن بعضهم بلا شك أو دون ذلك، لكن بالتالي مجلس عامر كان، وهذا يأثر بلا شك إلى آخر حياته إلى آخر أيامه، هكذا كان السيد خوي رحمة الله عليه، وهذا نافع. ومن ثم السيد خوي رحمة الله عليه كان بين فترة وأخرى في طباعة المنهاج الصحيح تتغير الفتاوى، تتغير لأنه خذ مزيد من التتبع، مزيد من الإلمام، مزيد 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 ولا مجرى. أي السيد الروحاني الله يرحمه مع السيد علي البهيشتي تباحثا في العروة أيام إن كان السيد خوي الدورة الأولى يعلق على العروة، هم أيضا كان عندهم مباحثة مستقلة بعد، يعني غير حضورهم عند أستاذهم السيد الخوي عندهم مباحثة مستقلة 15 سنة كتب التعليق، ولو هاي التعليق للأسف تلفت البعثين تلفوه وكذا. المقصود أيام ما كان 15 سنة بالعروة، 15 سنة ثانية، 15 سنة ثالثة بمزيد من التتبع. ها عمر الإنسان يعني بحسب يقول 60 سنة 80 سنة 90 سنة أيام ما كان، بالتالي يمكنه أن يجري هذا. السيد اليزي معروف إذا ما أشتبه 11 أو 18 كتاب فقهي، يعني رسائل عملية كاملة علق عليها تعليق مو سيطرة، يعني نوع من تجديد الاستدلال والمجرات الكثير. على أي حال هذا الوجه ما يخدش فيه بهذا المطلب بأنه مقتضى، نعم مقتضى، مقتضى تروح الكتب تروح كذا، وهذا ملزم في الحقيقة. على أي حال حاولوا أن يجيبوا على هذا الإشكال، هذا ليس إشكال، هذا بالعكس هذا قوام منجز جيد متين، أن ما يكفي الفحص في كتب الحديث. وواقعا ما يجي السيد خوي أراد يجاوب عن هذا الوجه ماذا؟ أنه عندنا علم إجمالي آخر أن المخصصات والقرائن في الكتب المعتبرة، وهذا يوجب انحلال العلم الإجمالي الأول فما يكون وسيع، فبالتالي والرجوع إلى الكتب المعتبرة في أبوابها المناسبة لا حرج فضلا عن أن يكون ممتنع. الميزة الناعيني ما قبل هذا الانحلال، انحلال العلوم العلم الإجمالي أو العلوم الإجمالية الأولى الكبيرة انحلالها بهذا العلم الإجمالي الصغير في محدودة الكتب المعتبرة في الحديث. الميزة الناعيني ما قبل، لماذا لم يقبل؟ السيد خوي قال لا، جاء انحل وخلاص، بعد احنا مو ملزمين بمراجعة كتب الفقهاء وكتب الأصوليين وكتب العلماء في كل علم بلحظ مسألة كل علم، نكتفي برجوع الروايات وهذا كافي. طبعا هذا لاحظ نكتة لطيفة يعني اليوم جديدة غير الأدلة الفحص، هل الفحص يقتصر على كتب الحديث المعتبرة أو غير المعتبرة الدائرة، أو أن من الفحص كما يؤمن بذلك العلامة الحلي جزما في وصية لابنه، معروفة وصية جدا علمية مهمة في الاستنباط، ويؤمن بذلك جزما على إتحال صاحب الجواهر، كاشف اللسان، السيد البرجردي، السيد البقى، كثير من الأعلام، حتى المجلسي ديدن، حتى الإخباريين. لاحظ أنا أشوف ظاهرة عجيبة أن المحققين من الإخباري العلماء الكبار الإخباريين أكثر تتبعا في الفقه من الأصوليين في الكتب الفقهاء. شو القصة هذه؟ ليش الظاهرة هذه؟ ما أدري. مثلا المجلسي تتبع لأقوال الفقهاء أكثر من صاحب الجواهر. شنو النكتة؟ ما أدري ليش. وللقرائن والحديث صاحب الحداقة تتبع كثير. الشيخ حسين العصفور ابن أخو صاحب الحداقة هو بعد عجيب غريب في التتبع، تتبع مع التحليل، ها يعني أخذ نقاط كذا. المقصود أيام ما كان نرجع إلى هذا المطلب، حالة الفحص الذي نبحثه فقط في كتب الحديث؟ لا، في رأي كثير من العلماء الفحص لا بد فيه من هذا. نوقف عند هذه النقطة، نواصلها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.